بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر: قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله، أي يجحدون بآيات الله، يعني القرآن، وهم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى وغيرهم يدخلون فيه. كل من جحد آيات الله وكذب بها وأنكرها، ويقتلون النبيين بغير حق، اليهود والنصارى يدخلون في هذا دخولا أوليا، لأن هذا من أوصافهم أنهم يقتلون الأنبياء. ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا، أو رجلا أمر بالمعروف، أي أو قتل رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. قال في الحاشية: أخرجه الطبري في التفسير. الحديث في إسناد أبو الحسن مولى بني أسد، مجهول كما قال الحافظ بن حجر وغيره، وحكم العلامة الألباني رحمه الله على هذا الحديث بالنكارة، قال: منكر جدا في الضعيفة، برقم 83 و 2783 وقد صح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلاله وممثل من الممثلين، عند أحمد وهو في الصحيح المسند. وقتل النفس المحرمة عظيمة من العظائم، كبيرة من الكبائر، ولكنها تكون أعظم كلما كانت هذه النفس لها شأن ونفع متعد. فالأنبياء أعظم حرمة من غيرهم، وهكذا بعد الأنبياء ورثتهم، والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدلون الناس على الخير يحذرونهم من الشر، فقتلهم أعظم جرما من غيرهم وإن كان الكل محرما. ولهذا ترتب على قتلهم عقوبات أكثر من غيرهم. فبشرهم بعذاب أليم. أخبرهم بعذاب أليم أي وجيع. الأصل في البشارة أنها تأتي فيما يسر، وقد تأتي في غير ذلك كما في هذه الآية. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قالوا بطلان العمل في الدنيا ألا يقبل، وفي الآخرة ألا يجازى عليه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل مؤمنا فاعتبط وبعضهم ضبطه بالغين فاعتبط بقتله لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا فرضا ولا نفلا. الذي يقتل مؤمنا ويتبجح بقتله ويسر بذلك لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. حديث من؟ حديث عبادة أو من؟ أو حديث أبي أمامة؟ قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني اليهود، يدعون إلى كتاب الله، أي اختلفوا في هذا الكتاب. فقال قتادة: يدعون إلى كتاب الله، قال اختلفوا أي أهل التفسير في هذا الكتاب، ما المراد به يدعون إلى كتاب الله؟ فقال قتادة: هم اليهود دعوا إلى حكم القرآن فعرضوا عنه. وقال الآخرون: هو التوراة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنعيم والحارث: هلموا هلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم، فأبي عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. عن الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. وفيه محمد ابن أبي محمد وهو مجهول، محمد ابن أبي محمد مجهول. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يدعون إلى القرآن ليتحاكموا إليه فيعرضون، وكتبهم ما كان منها لم يحرف فهو منسوخ بالقرآن، ومع هذا كتبهم ما كان فيها من أخبار التي لم تحرف فإنها تدل على وجوب اتباع القرآن واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك إشارة إلى الإعراض الحاصل منهم وعدم التحاكم إلى كتاب الله بسبب فريتهم وأكاذيبهم أنهم لا يعذبون في النار إلا أياما معدودة، وهذا من عند أنفسهم، افتروه واختلقوه، وليس في الكتب المنزلة ما يدل على ذلك. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. والغرور هو الإطماع فيما لا يحصل منه شيء. ما كانوا يفترون، والافتراء اختلاق الكذب، أيام معدودات، قال بعضهم 7 أيام، وقال بعضهم 40، وقال بعضهم غير ذلك. المهم أنها كلها افتراء من عند أنفسهم. قوله تعالى: فكيف إذا جمعناهم، أي فكيف حالهم أو كيف يصنعون إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وهو يوم القيامة، ووفرت كل نفس ما كسبت، أي جزاء ما كسبت من خير أو شر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال الله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وهم لا يظلمون، أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم، لا يحملون ذنوب غيرهم ممن لم يكونوا سببا في إضلاله، ولا أيضا ينقصون من أعمالهم. وأما من مات على الكفر فإنه لا تنفعه حسناته، لو كان له حسنات عملها في الدنيا فإنه يجزى بها في الدنيا، يطعم بها كما في حديث أنس، وفي الآخرة تعرض له أعماله التي عملها من الخير وتصير هباء منثورا فيزداد حسرة، كما قال الله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. هذه أعمالكم لو كنتم آمنتم تصير هباء منثورا. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قال رحمه الله: قوله تعالى قل اللهم مالك الملك، قل اللهم قيل معناه يا الله، فلما حذف حرف النداء زيد الميم في آخره، وقال قوم للميم فيه معنى ومعناها يا الله اقصدنا، أمنا بخير أي اقصدنا. حذف منه حرف النداء كقولهم هلم إلينا، كان أصله هل أم إلينا، ثم كثرت في الكلام فحذفت الهمزة استخفافا، وربما خففوا استخفافا أي طلبا للخفة، وربما خففوا أيضا فقالوا لا هم. قولوا مالك الملك يعني يا مالك الملك، قل اللهم مالك الملك يا مالك الملك، أي مالك العباد وما ملكوا، وقيل يا مالك السماوات والأرض. تؤتي الملك من تشاء، قال مجاهد وسعيد بن جبير يعني ملك النبوة، وقال الكلبي تؤتي الملك من تشاء محمدا وأصحابه، وتنزع الملك ممن تشاء أبي جهل وصناديد قريش، وقيل تؤتي الملك من تشاء العرب، وتنزع الملك ممن تشاء فارس والروم، وقال السدي تؤتي الملك من تشاء، آتى الله الأنبياء عليهم السلام الملك وأمر العباد بطاعتهم، وتنزع الملك ممن تشاء نزعه من الجبارين، نزعه من الجبارين وأمر العباد بخلافهم، وقيل تؤتي الملك من تشاء آدم وولده، وتنزع الملك ممن تشاء إبليس وجنوده. وقوله تعالى والآية عامة: وتعز من تشاء وتذل من تشاء، قال عطاء: تعز من تشاء المهاجرين والأنصار، وتذل من تشاء فارس والروم، وقيل تعز من تشاء محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى دخلوا مكة في 10,000 ظاهرين عليها، وتذل من تشاء أبا جهل وأصحابه حتى جزت رؤوسهم وألقوا في القليب، وقيل تعز من تشاء بالإيمان والهداية، وتذل من تشاء بالكفر والضلالة، وهذه أعم، وقيل تعز من تشاء بالطاعة، وتذل من تشاء بالمعصية، وقيل تعز من تشاء بالنصر، وتذل من تشاء بالقهر، وقيل تعز من تشاء بالغنى، وتذل من تشاء بالفقر، وقيل تعز من تشاء بالقناعة والرضا، وتذل من تشاء بالحرص والطمع. كثير من هذه المعاني لا تنافي بينها. فالطاعة عز، وهكذا القناعة والرضا بما قسم الله عز الإنسان، وعز استغناءه عن الناس، وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. وهكذا وعد الله هذه الأمة إذا تمسكت بدينها بالعز والتمكين والنصر. بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والتمكين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، كل من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه في ذل، حتى ولو كان له جاه أو منصب أو مال أو ثراء فإنه يعيش في ذل بالمعصية، فالمعصية ذل على أصحابها، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم. فمن أراد أن يعز نفسه فعزها بطاعة الله، ومن أراد أن يهينها ويذلها فذلها بمعصية الله، فالمعصية ذل وهوان. وكما قال الحسن أو غيره: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ولا شك أن العلم يعتبر من الملك، وإن لم يكن له سلطة على الناس، لكن ما يجعل الله لأهل العلم في قلوب الناس من التوقير والإجلال والرغبة والمحبة في سمعهم وطاعتهم، هذا يعتبر ملكا. وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. قوله: بيدك الخير، أي بيدك الخير والشر، فاكتفى بذكر أحدهما، إنك على كل شيء قدير. ما حكم قول الله على ما يشاء قدير؟ هل هذه العبارة صواب أو منتقدة؟ منتقدة. لماذا؟ يعني لأن من أهل البدع من يقول إن قدرة الله متعلقة بما يشاء، وما لا يشاءه ليست متعلقة به، وهذا غير صواب. فالله على كل شيء قدير، مما يشاءه ومما لا يشاء، وعلى كل شيء قدير. وأما قوله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إني على ما شاء قادر، قالوا هذا مقيد. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.